طيبا
أمهات المؤمنين
قدوات للمؤمنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يكتب لنا جميعا حج بيته الحرام في هذا العام، وأن ييسر للحجاج حجهم، وأن يهون عليهم سفرهم، وأن يحفظهم في برهم وبحرهم وجوهم، وأن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، وأن يجعلني وإياكم وسائر المسلمين من حجاج بيت الله الحرام، وأن يكتب لنا ما كتبه لعباده الصالحين، وأن يكتب لنا من الخير ما كتب لهم. اللهم ارزق كل معدوم، اللهم ارزق كل معدوم، وأعط كل محروم، وانصر كل مظلوم، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. أصلح يا ربنا لنا نساءنا وبناتنا وأولادنا، بارك لنا في بلدنا مصرنا، اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نقول للمسافرين إذا سمعنا أصواتهم يلبون، نقول لهم سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، يا سائرين إلى البيت الحرام لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا. إنا أقمنا عن قدر وعن عذر، ومن أقام عن قدر فكأنما راح. نقول أرواحنا تهفو، قلوبنا تطير وتشتاق وتحن إلى الوقوف على عرفات، إلى الطواف بالبيت الحرام، إلى السعي بين الصفا والمروة، إلى الصلاة في مسجد النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. اللهم اجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا. يا ربنا، يا من تسمع كلامنا وترى حالنا وضعفنا وذلنا، وتعرف يا ربنا شوقنا واشتياقنا، لا تحرمنا، لا تحرمنا بحولك وقوتك ورحمتك ورأفتك وعلمك بصدق نياتنا، لا تحرمنا يا ربنا من الوقوف على عرفات في هذا العام. وأسأل الله تعالى أن يبارك لجميع المسلمين في كل أعمالهم. إخوتي أحبتي في الله، مع هذه السلسلة المباركة من سلسلتنا في صانعات الأجيال مربيات الرجال مع واحدة، أنا أظنكم ما نسيتم ما قلنا عنها في الحلقات السابقة مع السيدة أسماء بنت يزيد ابن السكن ابن رافع ابن امرؤ القيس الأشهلية الأنصارية الأسدية، خطيبة النساء وافدة النساء صاحبة البلاغة والبيان، واحدة من النساء المعدودات التي روت الحديث وحفظته، التي سمعت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام وعاشته، التي أحاطت بهذا الدين من كل جوانبه. وهذه شخصية المرأة المسلمة. لم تكتفي أسماء بنت يزيد بأن تكون وافدة للنساء أو خطيبة متحدثة بليغة من الفصحاء، لم تكتفي أسماء بنت يزيد أن تكون سابقة إلى الإسلام ومبايعة للنبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فإن من معالم شخصيتها رضي الله عنها سبقها إلى الإسلام، بيعتها للنبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام، استيعابها لحديث رسول الله وبلاغتها وفصاحتها. ومن أهم معالم أسماء أنها لم تكتفي بأن تكون امرأة صالحة وأما مربية ومسلمة سابقة واعية، لم تكتفي أسماء بهذا، بل إنها أرادت أن تجمع الإسلام بجميع أبوابه وفصوله ومداخله وخيراته، فشاء الله لها أن تكون مجاهدة في سبيل الله. رغم أنه ليس على المرأة جهاد، لكن أسماء أبت أن تجلس في بيتها وتترك الحبيب يجاهد الكفار والمنافقين إلا أن تكون شريكة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أهم معالم شخصية أسماء، وهي من معالم شخصية المرأة المسلمة الواعية، أن تكون شريكة للرجل في جميع المجالات، حتى في المجالات التي لم تكن مفروضة عليها. ألم تقل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، سبقنا إليك الرجال، فاز بك الرجال، نال الرجال الدرجات العلى والمنازل الرفيعة بأن خرجوا معك للجمع وللجماعات وللجهاد في سبيل الله، ونحن قواعد بيوت محصورات مقصورات، نقيم على تربية الأولاد ونرعى حق الزوج ونحفظ له دينه وعرضه ونصنع له خبزه وطعامه ونهيئ له زاده، بل نربي الأولاد. فقال النبي الكريم لها: يا أسماء، أعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحدى كن لزوجها يعدل كل ما ذكرت من شرف للرجال ومن خير للرجال، يعدل الجمع والجماعات، يعدل شهود الجنائز وحضور الجهاد في ساحات الجهاد، يعدل كل ذلك. لكن أسماء أبت أن تبقى في بيتها محصورة مقصورة قاعدة في بيتها ترعى أولادها. لقد أدت هذا الحق وقامت به وعرفت حق زوجها، لكنها أرادت أن تشارك. فمن معالم شخصية أسماء بنت يزيد ابن السكن أم عمارة وأم سلمة، كانت تكنى بأم عمارة وأم سلمة، أنها شاركت النبي في الجهاد. أسماء بنت يزيد في ساحات الجهاد، عنواننا اليوم هذا المعلم من معالم شخصيتها، أسماء بنت يزيد في ساحات الجهاد. أنا أعجب كثيرا لما أقرأ في تراجم أمهات المؤمنين، لما أقرأ في تراجم نساء النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أعجب لما أقرأ عن نسائهم أي نساء الصحابة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم، أن الواحدة منهن كانت تخرج للجهاد في سبيل الله تداوي الجرحى وتسقي العطشة، وإذا استدعى الأمر كانت تحمل السلاح. صاحبتنا اليوم واحدة من هؤلاء ممن جمعت الإسلام من جميع جوانبه. ألم يقل ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام جميعه ادخلوا في السلم كافة ساحات الجهاد مجالاتها عدة، والمرأة لم تؤمر بالجهاد. قال النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام لما قالت عائشة أم المؤمنين يا رسول الله نرى الجهاد ذروة سنام الإسلام، نرى الجهاد ذروة سنام الإسلام، أعلى مراتب الدين والإسلام ذروة سنام الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن جهاد لا قتال فيه ولا سيف ولا ضراب، لكن جهاد لا شوكة فيه. إيه هو الجهاد هذا؟ العمرة والحج. فالحج للمرأة جهاد، والعمرة للمرأة جهاد، فجهادها الحج والعمرة. لهذا كان يحرص النبي على أن تخرج المرأة معه إلى العمرة أو إلى الحج، وأخذ نساءه التسع معه في حجة الوداع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن جهاد لا شوكة فيه، لا قتل ولا قتال ولا دماء ولا جراح، لكن جهاد لا شوكة فيه الحج والعمرة. إلا أن أسماء أبت إلا أن تخرج مع رسول الله لتكتمل مراتب شخصيتها. في سنة 3 من الهجرة في شهر شوال خرج النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام إلى أحد ليلقى أبا سفيان في معركة أحد. خرج النبي ومعه جماعة من النساء، معه أم سليم، معه أم المؤمنين عائشة، معه فاطمة بنت محمد، معه أم عمارة، معه أسماء بنت يزيد، وجمع من النساء يداوين الجرحى ويسقين العطشى. حتى أن أنس رضي الله عنه قال رأيت عائشة أم المؤمنين، رأيت عائشة أم المؤمنين وأمي أم سلمة وهما مشمرتان تحملان القربة على متونهما فتفرغان الماء في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأ القرب. شغل جهاد، حركة، مشاركة، طبيعة للمرأة، هذا دور المرأة المسلمة. كل هذا في حدود أدبها وحيائها وعفافها وحجابها، في حدود سترها، في حدود عدم اختلاطها بالرجال ولا ارتكاب المعاصي والأثام. اسمع، يقول أنس بن مالك خرجت أسماء بنت يزيد مع أم سليم وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم إلى أحد يداوين الجرح ويسقين العطش. قال أنس بن مالك كما في صحيح مسلم رضي الله عنه قال أفرد النبي في يوم أحد في سبعة من الأنصار. أفرد النبي لما حدثت الموجة الأولى من انتصار في أحد، وانشغل أصحاب النبي بجمع الغنائم في أحد، واستدار خالد بن الوليد من وراء الجيش وفاجأ جيش المسلمين وهم يجمعون الغنائم بفرسان المشركين، فر كثير من أصحاب النبي من هول المفاجأة، ولم يثبت مع النبي إلا سبعة من الأنصار ورجلان أو ثلاثة من المهاجرين. يقول أنس بن مالك كما في صحيح مسلم أفرد النبي في يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين أو ثلاثة من المهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوحده في وسط سبعة أو عشرة، منهم سبعة من الأنصار ورجلين أو ثلاثة من المهاجرين، فنظر النبي وقال من رجل يقوم فيرد عنا القوم وله الجنة أو يكون رفيقي في الجنة. الله، من رجل يقوم فيرد عنا القوم، المشركين أقبلوا، وجاء ابن أبي قمأة أو ابن أبي قمئة أقمأ الله رقبته في النار وهو يقول دلوني على محمد صلى الله عليه وسلم، أين محمد؟ فقال النبي من رجل، يعني من الذين حوله من العشرة أو التسعة، يقوم إليهم فيردهم عنا وله الجنة أو يكون رفيقي في الجنة. قال أنس فقام رجل من الأنصار فقاتلهم حتى قتلوه، ثم قام الثاني فقاتلهم حتى قتلوه، ثم قام الثالث حتى قتل السبعة، فقال النبي: ما أنصفنا إخواننا. ثم فاءت جماعة من المؤمنين إلى رسول الله، وبدأ النبي في المعركة مرة أخرى حتى رد المشركين وفروا راجعين، وأمن النبي على نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا اليوم كانت أسماء بنت يزيد في ساحة القتال ترى ما حدث للنبي والمسلمين، وترى ما حدث للفارين الهاربين، فأخذت سلاحها مع أم سليم وأم عمارة ترد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه المعركة قتل أربعة من آل السكن في معركة أحد، أربعة. قتل أبوها يزيد بن السكن، وعمها زياد بن السكن، وأخوها عمارة بن السكن، وأخوها عامر بن السكن. عجيب، أربعة. في الرواية أن هؤلاء الأربعة كانوا من السبعة الذين ثبتوا مع رسول الله، إنهم آل السكن، أجداد وأباء وإخوة أسماء بنت يزيد، هذه البطلة، هذه التي تربت في بيت يعرف الدفاع عن دين الله وعن رسول الله. يقتل أبوها وعمها وأخواها، يقتلوا وأخوها عمارة وأخوها عامر، أربعة. فلما انتهت المعركة جاءت أسماء بنت يزيد فأخبرت بقتل أبيها وبقتل عمها وبقتل أخيها، فقالت رضي الله عنها وأرضاها: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ثم دلوها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كل مصيبة بعدك جلل، أي هينة، سلمك الله من كل آفة وسوء. حمدت الله عز وجل أن سلم الله رسوله، وما اهتمت بموت أبيها ولا عمها ولا أخويها، بل علمت أنهم جميعا في الجنة رضي الله عنها وأرضاها. أسماء في ساحة الجهاد مجاهدة صابرة ثابتة راضية بقضاء الله، لا تنشغل بموت أبيها ولا عمها ولا أخيها، بل همها هو أن تطمئن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسماء في يوم الأحزاب شاركت مع المسلمين في معركة الأحزاب في السنة الرابعة أو الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسماء بنت يزيد خرجت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلح الحديبية، وبايعت من بايع، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة إلى مكة لتعتمر مع رسول الله، فصب المشركون النبي والمسلمين عن دخول البيت، وتم عقد الصلح المعروف بصلح الحديبية. وقبل عقد الصلح كان الخبر قد وصل إلى رسول الله بأن المشركين قتلوا عثمان، فأخذ النبي البيعة ممن حضر، وكانوا 1400 من الرجال والنساء خرجوا مع رسول الله إلى الحديبية، فبايعوا النبي على الجهاد، وفي رواية بايعوا النبي على الموت في سبيل الله. وأسماء كانت ممن بايع رسول الله بيعة الحديبية، هذه البيعة التي سماها الله عز وجل ببيعة الرضوان، لأن الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. الشاهد هنا أن النبي بايع أصحابه على الموت، بايع أصحابه على أن يثأروا لعثمان إذ قتله المشركون، فبايعت أسماء بنت يزيد مع الرجال، بايعت بيعة الرجال رضي الله عنها وأرضاها. أسماء بنت يزيد أيضا خرجت مع النبي إلى خيبر في السنة السابعة في شهر محرم، خرجت مع رسول الله إلى خيبر، وخيبر هناك على حدود المدينة إلى جهة الشام حيث الحصون المنيعة لليهود حصون عدة. وخرجت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها في السنة السابعة إلى خيبر لتشارك المسلمين في فتح خيبر وتكون ممن نالت نصيبا من الغنائم رضي الله عنها وأرضها. ما هذا يا أسماء؟ لا تتركين رسول الله يخرج إلى مكان إلا وأنت معه؟ نعم، إنها أنصارية أشهلية محبة لرسول الله، بل كانت قريبة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقريبة من بيت رسول الله. سيأتي الكلام عنها في طول صحبتها لرسول الله، وهذا أيضا معلم من معالم شخصيتها. لكننا الآن مع أسماء في ساحات الجهاد، شاركت في أحد، شاركت في الأحزاب، شاركت في خيبر، شاركت في صلح الحديبية وبيعة الرضوان، ثم إنها خرجت مع رسول الله في السنة الثامنة في شهر رمضان، في السنة الثامنة من هجرة النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام، خرجت لفتح مكة، خرجت للجهاد وفتح مكة في شهر رمضان من السنة الثامنة. خرج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10,000، جمع عظيم اجتمع مع رسول الله في فتح مكة، من أكبر ما اجتمع من الجيوش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة وفي معركة حنين. في مكة خرج مع النبي 10,000 فاتحين للبيت للبلد الحرام، راجين أن يمن الله عليهم بدخول البلد الحرام والعمرة أو الحج. فخرجت أسماء مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتشهد الفتح، بعد أن شهدت مع النبي مقدمات الفتح وهو صلح الحديبية. عاشت أسماء مع النبي طوال حياته، لا تفارقه لحظة بل تشاركه في كل أعماله. عجيبة، عجيبة هذه المرأة، وهذا من كمال شخصية المرأة المسلمة أن تكون شريكة للرجل. ألم تكن المرأة صنوا للرجل؟ ألم تكن المرأة صنوا للرجل، أي مثيلا له، مشاركة له في كل أعماله؟ لهذا أرادت أسماء أن تكون في ساحات الجهاد، فخرجت أيضا مع النبي في فتح مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأتم الله الفتح لرسوله، ودخل البلد الحرام وطافوا حول البيت، إلا أن رسول الله ما طاف إلا بعد أن هدم الأصنام التي في الكعبة. هل اكتفت أسماء بأن تكون في ساحات الجهاد في عهد النبي فحسب؟ لا، هذا الذي نعلمه بعد ذلك مع أسماء في ساحات الجهاد حتى بعد موت الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نلتقي مع أسماء في ساحات الجهاد بعد هذا الفاصل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هذه المرأة؟ من هذه أسماء بنت يزيد بن السكن؟ تعالينا يا معشر النساء، تعالي أختي لنتعلم جميعا منها حرصها على نصرة دين الله عز وجل. في سنة 15 من هجرة النبي، وقيل في سنة 13، لكن الصحيح أنها في سنة 15 هجرية، في خلافة أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، كانت أكبر وأعظم معركة في مواجهة الروم، إنها معركة فاصلة تعرف بالمعركة الكبرى يوم اليرموك، أو المعروفة بمعركة اليرموك. سنة 15 هجرية، وكانت من أعجب المعارك. عجيب العجب أن المؤرخين يقولون كان عدد الروم في معركة اليرموك من 300 إلى 400 ألف. عدد جيش الروم واليرموك في بلاد الشام كان عدد الجيش في للروم من 300 إلى 400 ألف، وجيش المسلمين لا يزيد عن 80 ألف. 80 ألف مقابل 300 إلى 400 ألف. وخرج مع جيش المسلمين جماعة من النساء، منهن أسماء بنت يزيد ابن السكن. عجيب، حتى في زمن عمر، في زمن الفتوحات الإسلامية، رفضت أسماء أن تبقى في مدينة رسول الله. وهنعرف كمان العجب، العجب إن شاء الله. خرجت أسماء مع جيش المسلمين بقيادة أبي عبيدة بن الجراح إلى معركة اليرموك مع جماعة من النساء، وخرجت في هذه المعركة العجيبة الرهيبة التي قتل فيها عدد كبير من المسلمين، وكان النصر في النهاية للإسلام والمسلمين. 80 ألف مقابل 300 إلى 400 ألف من الرومان، من الروم النصارى. وأسماء خرجت ولم تكتفي بأن تداوي الجرحى وتسقي العطشى، بل إنها قامت مع النساء تحفز المسلمين وترد الفارين الهاربين، تقول لهم أين تذهبون وتتركوننا لهؤلاء العلوج؟ رايحين فين؟ بتهربوا من ساحات المعركة؟ هيا. وتردهم أسماء مع من معها من النساء ليعود الرجال إلى المعركة من جديد. وفي ساعة حاسمة، ساعة لا مفر منها، رأت أسماء بنت يزيد أنه من الواجب عليها أن تجاهد بيدها جهاد الرجال الأبطال. وذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال: خرجت أسماء بنت يزيد مع جماعة النساء في يوم اليرموك، وقتلت يومها 9 من جنود الروم بعمود فسطاطها. ما لقتش حاجة تجاهد بها، أخذت عمود الخيمة، عمود الخيمة مش عصاية المقشة ولا إيد الهون، خدت عمود الخيمة وخرجت إلى ساحة المعركة تقاتل مع الرجال. حتى أن الذهبي في سير أعلام النبلاء أثبت أنها قتلت 9 رجال. إيه ده؟ ما هذا العجب؟ بناتنا ونساؤنا لو قتلت صرصار تبقى فرحانة جدا، بتزغرط عشان قتلت صرصار بعد ما دوخته بالبيروسول أو بالمبيد، لكن هذه تمسك عمود الخيمة وتقاتل. ما هذا؟ إنها أسماء بنت يزيد، هذه المرأة القدوة الأسوة، هذا الدرس العظيم، تقاتل كما قال الإمام الذهبي رضي الله عنها وأرضاها. خرجت أسماء بنت يزيد إلى في يوم اليرموك وقتلت يومها 9 من الروم بعمود فسطاطها، أي خيمتها، بالعمود، مسك العمود، عمود عصاية أطول منها مرتين وبيكون من خشب أو من حديد، وتمسك العمود وتضرب به رؤوس المشركين فتقتل 9 من الروم. أسماء بنت يزيد من معالم شخصيتها كغيرها من الأنصار الكرم والجود وحب النبي، بل وحب الإسلام، بل وحب المسلمين الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أسماء بنت يزيد مسلمة محبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن شدة حبها أراها الله آية أو كرامة، لأن الله أراد أن يكرم أسماء لحبها للنبي ولاقتدائها برسول الله صلى الله عليه وسلم، لفصاحتها ونباهتها، لجهادها وخروجها، لسبقها للإسلام وتضحيتها. قالت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها وأرضاها: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجدنا يصلي المغرب. اسمع اسمع إلى المرأة المسلمة. وأنا قلت من معالم شخصية أسماء اللي هنتكلم عنها طول صحبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت كثيرا ما تجلس إلى النبي وتدخل إلى بيت النبي، فتقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا يصلي المغرب والجوع في وجهه. يا سلام، عرف النبي ورأت الجوع في وجهه. قالت: فأتيت بعرق وخبز. العرق هو العظم الذي فيه لحم، بعرق ورك كده، فخذ معز أو خروف فيه لحم، بعرق وخبز. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، تعش بهذا. الله الله على الكرم، كانت مجهزة لأولادها وبيتها العشاء لحم وخبز. فلما رأت النبي يصلي في مسجدهم المغرب ورأت في وجهه الجوع، ذهبت وجاءت بالعرق والخبز وقالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، تعش بهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه: كلوا بسم الله. فأكل النبي ومن معه من أصحابه وأهل الدار وكانوا قرابة 40. قالت: ووالله كأنه لم يتعرق منه شيء ولم ينقص من الخبز شيء. عجيب، كلما أكل النبي، لأنه سمى الله تعالى، قال: كلوا بسم الله، بركة. ووضع النبي يده على اللحم والخبز فباركه الله، أكل 40. تقول: فوالله، في رواية أخرى أنه كلما أكل لقمة نبت غيرها، يطلع واحدة مكانها، وكلما أخذ قطعة لحم رجع، كأنه لم يتعرق وكأن الخبز لم ينقص منه شيء. هم النبي 40 معه يأكلون من عرق، من عرق ومن قطعة خبز. نعم، آية، كرامة، بركة. وهذا كثير في سيرة النبي، وذكر ذلك الفضيل بن عياض أن كثيرا من أصحاب النبي رأوا آيات وكرامات أراد الله عز وجل أن يجريها له كده بس. تقول: فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى شجب معلق عندنا. شجب معلق، قربة من جلد معلق عندنا، فشرب النبي من فمها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت أسماء: فقمت إلى الشجب فطويته وكنت أشرب منه، وجعلته عندنا بركة نتبرك بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أشرب منه وأسقي المريض فيشفى. يا سلام عليك يا أسماء. وهذا كثير مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الفضيل بن عياض، وقد ورد هذا كثيرا عن أصحاب رسول الله وعن التابعين، أنهم كانوا يتبركون بآثار النبي الكريم، فكان ما بقي من النبي من شعرات أو من أشياء يستشفون بها، يتداوون بها. قالت أسماء: فقمت إلى الشجب فطويته وكنت أشرب من الموضع الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وطوته خلته عندها علشان ما يدوبش، عشان ما يفضل باقي عندها، وكانت تشرب منه وتسقي المرضى فيشفى المريض بعد أن يشرب من أثر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنصارية محبة للنبي تطعم رسول الله وتحرم نفسها، فيكافئها الله عز وجل بأن يبقى اللحم كما هو والخبز كما هو، وترى بعينيها هذه الكرامة أو هذه الآية أو هذه المعجزة، أن اللحم ينمو وأن الخبز يزيد، وأكل الأربعون ولم ينقص منه شيء. آية رأتها أسماء، حب أحبته أسماء، بل إنها استأثرت بهذا الشجب، هذه القربة الماء استأثرت بها وأبقتها عندها، لأن النبي شرب منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسماء بنت يزيد زاهدة في الدنيا مقبلة على الآخرة، لا تهتم بزينة الحياة الدنيا ولا تنشغل بما ينشغل به النساء من زينة المكياج والذهب والفضة والثياب والموضة، لا، أسماء نظرها إلى بعيد. يقول ربنا عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هل حرام أن تتزين المرأة؟ لا. هل حرام أن تلبس المرأة الذهب والفضة؟ لا. هل حرام أن تنشغل المرأة بمتاع الدنيا فتفرش بيتها وتزين نفسها وتجمل ثيابها وثياب أولادها؟ ليس بحرام، لكنه لا يكن هذا همها ولا شغلها، بل إنها مشغولة بالآخرة، تريد الزينة التي هنا، تريد السندس والاستبرق، تريد الذهب والحرير في الآخرة في جنات النعيم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وممن يلبسون السندس والحرير. من معالم شخصية أسماء أنها كانت زاهدة في الدنيا، قال عنها أبو نعيم في الحلية: ومنهن، أي من المسلمات الأوائل، أي من أولياء الله، ومنهن أسماء بنت يزيد ابن السكن النابذة لما يورث الغرور والفتن. ومنهن أسماء بنت يزيد ابن السكن النابذة تاركة لما يورث الغرور والفتن. المرأة إذا لبست وتزينت تتكبر على الناس، تقول يا أرض تهدي، محدش أدي، مين يشوف الذهب، مين يشوف الفضة، مين يشوف الحلي، مين يشوف الثياب، مين يشوف البيت والشقة، تتباهى، يورث الغرور والفتن. ذكر ابن حبان ابن ماجة أنها لما ذابت إلى النبي لتبايعه على بيعة الإسلام في أول الهجرة، ذهبت إلى النبي وبيدها سواران من ذهب، سوارتين من ذهب، فقال النبي: يا أسماء ألقيهما، أتحبين أن تسورين بسوارين من نار يوم القيامة؟ أي إذا لم تؤدي زكاتهما حطيهم ألقيهم. قالت: فخلعت أسماء الذهب وألقته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما سمعت هذا من كلام النبي، سرعة في الإجابة، سرعة في السمع والطاعة، تلبية لرسول الله، كأن النبي كان بحاجة إلى هذا الذهب، فقال: ألقيهما يا أسماء بسرعة، ما فيش ولا ليه ولا ازاي ولا كيف ولا شيء. لهذا قال عنها أبو نعيم في الحلية: ومنهن أسماء بنت يزيد ابن السكن النابذة لما يورث الغرور والفتن. هي لا تنشغل بمتاع الدنيا، والآخرة خير وأبقى، والله عنده حسن المآب، أي المرجع والمآب. تركت أسماء الدنيا، وهذا من معالم شخصيته، وأقبلت على الدار الآخرة وعلى الجهاد في سبيل الله. إنها أسماء بنت يزيد التي بقيت لنا بقية في سيرتها نتعلم من هديها ونتعلم من حياتها وسيرتها. وهذا درس لا أقول للنساء بل إنه للرجال وللنساء على السواء. إنها أسماء بنت يزيد ابن السكن المجاهدة في سبيل الله الصابرة على البلاء المحتسبة عند الله الأجر والثواب والرضا بالقضاء. لما قتل أربعة من أهلها في غزوة أحد ما تسخطت ولا سبت ولا لعنت ولا شقت جيبا ولا لطمت وجها بل رضيت وسألت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رحم الله أسماء بنت يزيد ورحم الله نساء المسلمين الأوائل ورحم الله نساءنا ورحم الله رجالنا ورحم الله شبابنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم ضعفنا وتولى أمورنا وبلغنا أمانينا ومرامنا. اللهم أحسن ختامنا اللهم أحسن ختامنا. اللهم إني أدعوك وأرجوك يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم ذلنا وهواننا وتعلم شوقنا واحتياجنا، لا تطردنا عن زيارة بيتك الحرام، لا تطردنا عن الوقوف بعرفات. اقبلنا يا الله واقبل منا صالح الأعمال، استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا ولا تردنا إلا وقد أرضيتنا يا ربنا. اللهم أعطي لكل سائل مسألته، اللهم أعطي لكل سائل مسألته. أكرمنا يا الله ولا تهنا، آمنا يا الله في بلدنا، أنعم علينا بنعمة الأمن والإيمان والسلم والسلام. وفي الختام أستودعكم الملك السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.